وفي رواية إلى أن يوحد الله. لماذا جاب الشيخ هذه الرواية؟ لأنها تفسر شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله معناها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد. ليس المقصود منها الله فقط، ليس المراد منها أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يوحد الله في العبادة. أما لو نطق بها بلسانه ولم يوحد الله في العبادة لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله. فكلمة أو رواية يوحد الله تفسير لقوله شهادة لا إله إلا الله، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وليست مجرد لفظ يقال باللسان. هذا وجه سياق الشيخ للرواية الثانية، هذا من فقهه رحمه الله ودقته في فهم النصوص وإنزالها منازلها. وفي رواية إلى يوحد، وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب، بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، وكما كتب للمقوقس ملك مصر، وكما كتب لكسرى ملك الفرس، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله من الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ما قال للعرب ولا القريش، قال للعالمين نذيرا يشمل العالم كله إلى أن تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا الركن الثاني. لما حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة. 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقراء، هذه الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم. في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني، وهو من يملك النصاب فأكثر، الغني من يملك النصاب فأكثر، فترد في فقرائهم. هذا فيه بيان أهل الزكاة، مصرف الزكاة، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. تدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين. واستدلوا به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. تدلوا بهذا الحديث على أن الزكاة الأصل أنها تصرف في فقراء البلد، هذا هو الأصل، وهم أحق بها ما داموا محتاجين، لأن المال عندهم وينظرون إليه، فكيف يؤخذ الزكاة من عندهم وهم محتاجين وتروح لغيرهم؟ ما هو بعدل. فترد في فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة من المال، يعني لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أربع المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، خذ المتوسط بين النفيس وبين الردي، هذا هو العدل. إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الردي ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت. وإياك وكرائم، هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه العدل من الولاة وعدم الظلم. واتق دعوة المظلوم، هذه وصية عامة، اتق دعوة المظلوم. يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا. لا يجوز الظلم حتى ولا في حق الكفار، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فقي دعوة المظلوم يعني احذرها، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا فيه وصية العمال والأمراء وولاة الأمور وسائر الناس بالعدل وتجنب الظلم والتحذير منه، وبيان عاقبة الظالم، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم عليه فينتقم منه. فيه سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان: الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا؟ الجواب الصحيح، وفيها أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق على الأركان العظيمة، الأركان الأساسية التي يقاتل من تركها، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتلوا عليها، وهي الصلاة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه أركان ظاهرة، أركان ظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها. أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين الرب، مش يدرون أنه صائم، يمكن يروح ويأكل ويشرب في بيته، يمكن يعمل الأعمال في بيته ويأكل ويشرب، مش يدرون أنه صائم. الصيام أمر خفي بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف الشهادتان والصلاة والصيام فإنها أمور ظاهرة. فالصيام أمر خفي، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وأيضا إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الشهادتان إن الإنسان يلازمها طول الحياة ولا يتخلى عنها. صلاة خمس تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، الزكاة كل عام. أما الحج فإنما يجب مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع. وأما الصيام فلأنه أمر خفي. وأيضا من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى. هذا وجه الاقتصار من الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأركان الثلاثة، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن ركنين هما الصيام والحج. دل هذا الحديث على مسائل كثيرة.